الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أن الخنث المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من 3 سنين فلا إشكال فيها، لأنه على رأي المشهور يجوز لكل من الرجل أن يغسل البنت الصغيرة التي لم تبلغ 3 سنين، ويجوز للمرأة أن تغسل الولد الذي لم يبلغ 3 سنين، وحيث إن الخنثى أمرها مردد بين أن يكون ذكرا وأنثى، ففي هذا الفرض يعلم بجواز تغسيلها لكل من الرجل والمرأة. وقد ذكر السيد السيستاني أن المدار على عدم بلوغ هذه الخنثى حد التميز، لأنه مر عدم ورود التحديد ب3 سنين في الروايات. وكيف كان؟ إذا كانت الخنثى بالغة سنا يعتبر فيه المماثلة بين المغسل والميت، كما لو زاد عمرها على 3 سنين عند المشهور أو وصل إلى حد التميز على قول السيد السيستاني. فوقع الكلام في أنه هل يجب على كل من الرجل والمرأة الاحتياط بتغسيل الخنثى، أم أنه تجري البراءة في حق كل منهما؟ فيقول هذا الرجل: أحتمل أن الخنثى امرأة فلا يجب علي تغسيلها، كما أن المرأة تقول: أحتمل أنها رجل فلا يجب علي تغسيلها. والعلم الإجمالي بوجوب التغسيل على أحدهما ليس منجزا، كما ذكر نظيره في واجل المني في ثوب مشترك. علم هذا الرجل بأنه إما أنه جنب أو أن صديقه جنب لأن هذا الثوب مشترك بينهما وقد وجد فيه المني، لا يقتضي ذلك الاحتياط إلا إذا كان لجنابة الآخر أثر إلزامي في حق هذا المكلف، وإلا فتجري البراءة عن وجوب الغسل على كل منهما. هنا ذكر السيد الخائي أنه تارة نقول بالحرمة الذاتية لتغسيل الرجل للمرأة أو بالعكس، وأخرى نقول بالحرمة التشريعية. بناء على القول بالحرمة الذاتية، أي حرمة تغسيل الرجل للمرأة حرمة تكليفية كسائر المحرمات النفسية، فعلى هذا القول يصير المورد من دوران الأمر بين المحذورين، لأن هذا الرجل يقول: إما يجب علي تغسيل هذه الخنثى لو كان رجلا، أو يحرم علي تغسيلها لو كان أنثى. هنا ذكر السيد الخائي أن القاعدة فيه هو التخيير، وقد أشكلنا عليه بأنه بناء على كلام السيد الخائي يوجد علم إجمالي بأن هذه الخنثى إما رجل فيجب تغسيلها أو امرأة فيحرم النظر إلى جسدها، وهذا علم إجمالي منجز، ولا بد من الاحتياط لأجل هذا العلم الإجمالي. ولكن كما ذكر السيد الخوئي، احتمال الحرمة الذاتية لتغسيل الرجل للمرأة من دون لمس جسدها أو النظر إلى جسدها احتمال موهوم لا وجه له أبدا. فننتقل إلى فرض الحرمة التشريعية التي لا تنافي الاحتياط. في هذا الفرض ذكر السيد الخوئي أن هذا الرجل يحصل له علم إجمالي بأن هذه الخنثى إما رجل فيجب عليه تغسيلها، أو امرأة فيحرم عليه النظر إلى جسدها. كما أن المرأة تقول إن هذه الخنثى إما امرأة فيجب علي تغسيلها، أو رجل فيحرم علي النظر إلى جسدها. فأشكلنا على السيد الخوئي بأنه أولا لا يتم هذا العلم الإجمالي في حق المرأة بناء على مسلككم من عدم حرمة نظر المرأة الأجنبية إلى جسد الرجل الأجنبي، لأن مستند المشهور في الفتوى بحرمة نظر الأجنبية إلى جسد الأجنبي قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالمشهور فهموا من هذه الآية وجوب غض النظر على كل من المرأة والرجل بالنسبة إلى رؤية جسد الأجنبي أو الأجنبية. ولكن ذكر السيد الخوئي أنه يحتمل في معنى الآية أن يكون المراد منها وجوب غض النظر، أي ترك الاستمتاع وقطع الطمع الجنسي. يقال غض بصرك عن أموال الآخرين، يعني شنو؟ يعني لا تنظر إلى أموال الآخرين، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا تباوع، لا تنظر إلى أموال الناس، إلى السيارات الغالية التي يركبها الأثرياء، لا تنظر من تمشي بالشوارع، لا تنظر إلى تلك السيارات، لا يكون نظرك إلى أموالهم بحيث تطمع في أموالهم. فمعنى غض النظر، غض البصر المأمور به في هذه الآية، أن لا يطمع الإنسان في غير زوجته، ولا تطمع المرأة في غير زوجها. فلا علاقة لهذه الآية بحرمة النظر بدون شهوة. ولا دليل آخر على حرمة نظر المرأة إلى جسد الأجنبي ما عدا هذه الآية التي منع من دلالتها. أو نقول كإشكال على الاستدلال بهذه الآية أن حذف المتعلق لا يفيد العموم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن أي شيء، لعل المقدر هو غض البصر عن النظر إلى فرج أي عورة الغير. المؤمن لا ينظر إلى عورة مؤمن آخر، والمؤمنة لا تنظر إلى عورة مؤمنة أخرى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقد ورد في بعض الروايات أن الأمر بحفظ الفرج في هذه الآية بمعنى حفظ الفرج من أن ينظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا ينظروا إلى عورة الآخرين، ويحفظوا فروجهم من أن ينظر إليها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي لا ينظرن إلى عورة النساء المؤمنات مثلا، ويحفظن فروجهن من أن ينظر إليها. وهذا الإشكال قوي جدا. فلأجل ذلك نقول لو كان هذا المكلف امرأة فكيف يتشكل علم إجمالي في حقها بأن هذه الخنثى إما امرأة فيجب علي تغسيلها، أو رجل فيحرم علي النظر إلى جسدها، كما أن هذا العلم الإجمالي لا يتشكل بالنسبة إلى المحارم. لو كانت هذه الخنثى من محارم هذا الرجل على أي تقدير، لو كانت امرأة فهي أخته أو خالته أو عمته. فكيف يقول هذا الرجل إما أن هذه الخنثى رجل فيحرم فيجب علي تغسيلها، أو امرأة فيحرم علي النظر إلى جسدها؟ لو كانت امرأة فهي من محارمك لا يحرم عليك النظر إلى جسدها. فلأجل ذلك قلنا بأنه يمكن التعويض عن هذا العلم الإجمالي بعلم إجمالي آخر. فنقول هذه المرأة يمكنها إبداء علم إجمالي آخر بأن تقول إما أن هذه الخنثى رجل فيحرم علي النظر إلى ما إلى ذكرها، العضو التناسلي شبيه بالعضو التناسلي للرجال. إما أن هذه الخنثى رجلا فيحرم علي النظر إلى ذكرها، أرجو المعذرة بعد سيسر، أو أنها امرأة فيجب علي تغسيلها. كما أن الرجل يمكنه أن يقول إما أن هذه الخنثى رجل فيجب علي تغسيلها، أو امرأة فيحرم علي النظر إلى فرجها حتى لو كانت من المحارم. هذا العلم الإجمالي ميزته أنه يأتي حتى بالنسبة إلى المحارم، كما أنه يأتي حتى بالنسبة إلى المرأة. وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا يورد على هذا العلم الإجمالي بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا مبني على أن لا تكون الأنثى جنسا ثالثا غير الذكر والأنثى، وإلا فلو كانت الأنثى نوعية ثالثة غير الذكر والأنثى كان لها أورثان، هذه الأنثى نوعية ثالثة. لها عورتان، عورة نسائية وعورة رجالية، فيحرم النظر إلى كل منهما، فيعلم تفصيلا بحرمة النظر إلى هذا العضو شبيه بعضو الرجال أو النساء، فينحل العلم الإجمالي. وقد اختار السيد الزنجاني أن الأنثى نوع ثالث غير الذكر والأنثى فيما إذا كان له عورتان. نعم، إذا كانت الأنثى فاقدة لكلتا العورتين، فقد ورد في بعض الروايات الصحيحة إذا لم يكن له مال النساء ولم يكن له مال الرجال يقرع، يكتب في ورقة رجل ويكتب في ورقة مرأة، يطلع، إذا طلع أنه رجل فيحكم بكونها رجلا، إذا طلع أنه امرأة فيحكم بكونها امرأة. فالقرعة تكشف عن كون الإنسان الذي ليس له مال الرجال ولا له مال النساء له واقع مردد بين كونه ذكرا أو أنثى، فيخرج ذلك الواقع المجهول بالقرعة. وأما الأنثى التي لها عورتان فلم نستفيد من الروايات أن حقيقتها مرددة بين كونها ذكرا وأنثى. خلقناكم من ذكر وأنثى، هل هذا يدل على نفي نوع ثالث؟ يقال بأنه لا يدل على ذلك، فإنه أولا من المحتمل أن يكون المراد به خلقناكم من آدم وحواء، خلقناكم من ذكر وأنثى. بلي شنو كل واحد منكم يقرأ آية؟ خب شنو تفضلوا أنتم. فإذا وجعل خلقناكم من ذكر وأنثى لم يدل على نفي الطبيعة الثالثة، مضافا إلى أنه ناظر إلى المتعارف، لا يناسب فصاحة القرآن يقول خلقناكم من ذكر وأنثى وخنثى، حتى لو كانت الخنثى طبيعة ثالثة. الآية الأخرى شنو؟ بلي في على أي حال، بناء على هذا ينحل العلم الإجمالي بعلم تفصيلي بحرمة النظر إلى كلتا العورتين، مضافا إلى ما يقال من أنه حتى لو لم تكن الأنثى طبيعة ثالثة، ولكن مع ذلك عمومات عورة المؤمن على المؤمن حرام، أو ما دل على حرمة النظر إلى سوءة إنسان آخر تشمل كلا العضوين. فإنه حتى لو كان في علم الله هذه الخنثى رجلا، فذاك الثق المجاور لعضوه التناسلي عورة لها عرفا. وهذا ما يدعيه السيد الزنجاني أيضا. فعلى هذه الدعوة أيضا ينحل العلم الإجمالي. والمهم هو الإشكال، هو الإشكال الأول من احتمال كون الخنثى طبيعة ثالثة، ومال إلى ذلك السيد السيستاني إذا ما ظله. لا، الكلام في الخنثى التي لها عورتان. بلي كلامنا في الخنثى التي لها عورتان. القرعة الواردة في تلك الرواية الصحيحة بالنسبة إلى تقسيم إرث الخنثى. ليس بالحرام الحكم بوجوب التغسيل. الإشكال الثاني ما يقال وأنه خلق الزوجين، فلي خلق الزوجين الذكر والأنثى لا يعني أنه لم يخلق غيرهما. خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى لا يعني أنه لم يخلق غيرهما. فإن هذه الآية في مقام المدح وبيان المدح لله تعالى، عرفا لا يناسب أن نمدحه تعالى بأنه خلق الخنثى وسبب مشاكل. ما تجرون الله إشكال عظيم، خلق الخنثى سبب مشاكل وأثقوا فإيسا مدحا المدح أنه خلق الزوجين، أما أنه خلق الأنثى مثل ما يقول خلق المعاقين وخلق الأعمى وخلق مجانين، وهذا الشف هذا مدح؟ هذا مو مدح. هذه الآية اللي قرأتم في مقام المدح، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، فلا يناسب أن إذا حتى لو كانت الأنثى طبيعة ثالثة أن يذكرها. فالإنصاف أن نفي كون الخنثى طبيعة ثالثة فيما إذا كان للخنثى عورتان مشكل. سماحة الشيخ قرأ آية ثالثة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث نشر في العالم من آدم وحواء نساء رجالا كثيرا ونساء، هذا ينفي وجود إنسان شاذ وهو الخنثى؟ ينفي ذلك؟ لا ينفي ذلك، ليس له مفهوم. خلقناكم أجري. فأنا قلت له هذا في مقام بيان نعم الله تعالى. على أي حال الإشكال الثاني، الإشكال الثاني ما يقال من أنه بالنسبة إلى غير المحارم صحيح هذا العلم الإجمالي منجس، الرجل نقول إما أن هذه الخنثى رجل فيجب علي تغسيلها، أو امرأة فيحرم علي النظر إلى فرجها. وكما أن المرأة تقول إن كانت هذه الخنثى امرأة فيجب علي تغسيلها، وإن كانت رجلا فيحرم علي النظر إلى ذكرها. ولكن إذا كانت الخنثى من محارم هذا الشخص، يوجد علم إجمالي منجز من الأول. حينما كانت الخنثى حيا يرزق، هذا الرجل الذي كان من محارم هذه الخنثى كان دائما يقول أنا أعلم إجمالا بأن هذه الخنثى إما مثلا أخي فيحرم علي النظر إلى ما يماثل عورتي، يعني إلى إن إما أخي فيحرم علي النظر إلى ذكر إلى إلى الذكر، أو أختي فيحرم علي النظر إلى فرجها. المجمالي منجز، لأنها لو كانت أختا لهذا الرجل فذاك الثوق، لو كانت أختا لهذا الرجل فيحرم عليه النظر إلى فرجها، وإلا لو كانت الخنثى أخا لهذا الرجل لا يحرم عليه النظر إلى ذاك الثوق. لو غمضنا العين عن الإشكال الأول، لأن ذاك ثقب ليس بعورته، ثقب في الرجل. فمن الأول تنجز علم إجمالي في حق هذا الرجل بأن هذه الخنثى إما رجل فيحرم عليه النظر إلى ذكرها، أو امرأة فيحرم عليه النظر إلى فرجها. وقد ثبت في الأصول عند المشهور أنه إذا تنجز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجز سابق فلا يكون العلم الإجمالي المتأخر منجزا للطرف الآخر. أوضح ذلك. أنتم تعلمون بأن هذا الماء إما نجس أو ذاك الماء الثاني، ثم أدخلتم إصبعكم في الماء الأول، يقول المشهور تجري أصالة الطهارة في إصبعكم. ليش؟ وإن كان يوجد علم إجمالي بأن هذه الإصبع إما نجسة أو ذاك الماء الثاني، لكن نجاسة الماء الثاني قد تنجزت بعلم إجمالي سابق، وهذا العلم الإجمالي اللاحق لا يصلح أن يكون منجزا له، لأن المتنجز لا يتنجز ثانيا. ولأجل ذلك ذكر المشهور ومنهم السيد السيستاني والسيد الخائي أنه تجري أصالة الطهارة في ملاقي بعض أطراف الشبهة في هذا الفرد بلا معارضة، صح لو لا؟ هنا أيضا يقال بأنه بعدما توفت الخنثى وإن كان يحصل علم إجمالي لهذا الرجل بأنه إما يجب علي تغسيل هذه الخنثى لو كان رجلا أو يحرم علي النظر إلى فرجها لو كان امرأة، لكن حرمة النظر إلى فرجها قد تنجزت بعلم إجمالي سابق، والمتنجز لا يتنجز ثانيا. وهكذا لو كانت المرأة من محارم الخنثى في زمان حياة الخنثى تشكل علم إجمالي بأنه إما أن هذه الخنثى رجل فيحرم على هذه المرأة النظر إلى إن إما أن هذه الخنثى رجل فيحرم عليه النظر إلى ذكرها، أو أن هذه امرأة فيحرم عليه النظر إلى فرجها. من الأول تشكل هذا العلم الإجمالي المنجز ونجز أطرافه بعد وفاة هذه الخنثى، وإن كان يحدث علم إجمالي آخر إما بوجوب تغسيلها على هذه المرأة لو كان الخنثى امرأة، أو حرمة النظر إلى ذكرها لو كانت رجلا، ولكن حرمة النظر إلى ذكرها على هذه المرأة تنجدت بعلم إجمالي سابق، فهذا العلم الإجمالي المتأخر لا يصلح للمنجزية. هذا العلم الإجمالي السابق لم يتحقق في حق غير المحارم. ليش؟ لأن هذا الرجل الذي هو أجنبي عن هذه الخنثى يعلم تفصيلا بحرمة نظره إلى ما يماثل عورته، يعني يحرم عليه النظر إلى ذكر هذه الخنثى تفصيلا يعلم بذلك. ليش؟ لأن هذه الخنثى إما رجل فيحرم على الرجال النظر إلى عورة الرجال الآخرين، أو أن هذه الخنثى امرأة أجنبية فهذا العضو الشبيب الذكر من جسد امرأة أجنبية فيحرم النظر إليها. ففي زمان الحياة كانت تجري أصالة البراءة عن حرمة النظر على هذا الرجل إلى فرج تلك الخنثى للعلم التفصيلي بحرمة نظر هذا الرجل إلى ما يماثل عورته. وهكذا فيما إذا كان المكلف امرأة أجنبية تقول هذه المرأة الأجنبية أنا أعلم تفصيلا بحرمة نظري إلى فرج هذه الخنثى لأنها إما امرأة فيحرم علي النظر إلى فرجها، أو رجل فيحرم علي النظر إلى هذا المقدار من جسدها، يعني ما بين السرة إلى الركبة. فبعد الوفاة يتشكل علم إجمالي بأن هذه الخنثى إما امرأة فيجب على هذه المرأة تغسيلها، أو رجل فيحرم عليه النظر إلى ذكرها. لكن يبتني هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى المرأة الأجنبية على القول بحرمة نظر المرأة الأجنبية إلى أطراف عورة الرجال، حواشي عورة الرجال، لا خصوص العورة من الرجال. فإن ناقشنا في ذلك وقلنا بأنه لا دليل على حرمة النظر إلى أطراف عورة الرجال الأجانب على المرأة، فهذا العلم الإجمالي يكون مبتلا بالإشكال. تأملوا في هذه المباحث إلى الليلة القادمة إن شاء الله.